بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عما ذكره المؤلف رحمه الله في فصل الإيمان بعذاب القبر، وذكرنا الآيات التي تدل على إثبات عذاب القبر أو نعيمه، وتذاكرنا في الدرس الماضي 10 آيات في القرآن ردا على من زعم أنه لم يذكر في القرآن عذاب القبر. من هذه الآيات سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسرت المرتان مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ويردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار. ها أيضا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا. ما الشاهد؟ بدليل أنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن هذا العرض على النار يكون قبل قيام الساعة. ها أيضا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر. ها أيضا، ها يا أحمد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ما الشاهد؟ العذاب الأدنى هو عذاب القبر. كيف قال الله لعلهم يرجعون؟ كيف يرجعون وهم في القبور؟ شامل لعذاب ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في القبر. من أي وجه؟ كلامك صواب، بقي تكمل. من أي وجه هو شامل؟ من أين استنبطت أنه شامل لعذاب الدنيا وعذاب القبر؟ نعم، هذا في الدنيا واضح، وعذاب القبر دون العذاب الأكبر. قد يقول قال هذا العذاب الذي في الدنيا هو دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر في النار. من قوله إيش؟ من ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، دل على أن الذي يذوقه في الدنيا هو جزء من العذاب الأدنى، لعلهم بقي جزء من العذاب الأدنى وهو الذي يكون في قبورهم. ها أيضا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ما الشاهد؟ نعم، قوله فأدخلوا نارا، فعقب إغراقهم بالفاء التي تفيد التعقيب، أي أنهم أدخلوا النار بعد إغراقهم، وهذا لا يكون إلا في القبر. ها أيضا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقوله دون ذلك شامل لما يصيبهم في الدنيا ولما يصيبهم في قبورهم. ها أيضا، ها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذكر ابن القيم كلاما في أن يقال لها ذلك عند الموت، يقال لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، نعيم القبر. ها أيضا، ها ما هو الشاهد؟ اليوم تجزون عذاب، يقول لهم ذلك حين قبض أرواحهم. ها بقي، ها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم إلى آخره. قال ابن القيم ذكر في آخر الآية أو في آخر السورة أحكام الأرواح في القبر، وذكر في أولها أحكام الأرواح يوم القيامة. ها يعني حديث مرفوع، هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. ما شاء الله، فإن له معيشة ضنك. نعم، فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر.
أيضا ذكروها ها؟ نعم لم نتمكن من بحثها. أفادنا أخ بأثر عن ابن عباس أنه فسرها بالقفر. نعم أحسنتم ما شاء الله. إذن الذي يكذب بعذاب القبر ونعيم القبر كما تفعل الرافضة وغيرهم يكذبون بالقرآن يردون القرآن وليس هذا بغريب عنهم لكن يدعون أنهم يأخذون بالقرآن بل يتبجحون أنهم هم أهل القرآن وأنهم جيل القرآن وأنهم أصحاب المسيرة القرآنية كما جاء في الحديث مرفوعا وموقوفا ووقفه أصح أن عمر رضي الله عنه كان يقول على المنبر أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. عليم اللسان أي جاهل القلب ولكن بلسانه. نواصل نقرأ قبل أن نقرأ في مسألة منكر ونكير للجواب عن شبه منكر عذاب القبر. هي ليس لهم شبه تستحق الذكر إنما أشياء فيها تكذيب بعلم الغيب كقولهم إننا جربنا وفتحنا بعض القبور فلم نرى كما زعمتم حيات ولا ثعابين ولم نرى حديدا يضرب به ورأينا الميت كما هو عليه وهكذا. من هذه الشبه أن المصلوب قالوا يبقى فترة طويلة على الموضع الذي صلب فيه ولا يرى منه أي تعذيب. رد عليه ابن القيم وناقش هذه الشبه وبينها بالحجج الواسعة الواضحة لمن أحب مراجعتها في المسألة السابعة من كتاب الروح. فرد عليها من عشرة أوجه أو أكثر من عشرة أوجه. والذين أنكروا عذاب القبر هم المعتزلة والرافضة وأيضا بعض الملاحدة من الفلاسفة وأمثالهم الطاعنين في الدين ومن أحب كمن سبق الرد عليهم في كتاب الروح لابن القيم في المسألة السابعة. هي يعني أنه مرقد هذا هو هذا أيضا ناقش ابن أبي العز في شرح الطحاوي يعني يقولون إن هذا مرقد وليس فيه عذاب ولا نعيم. أردنا كنا نقرأ وقلت الكلام طويلا ومن أحب مراجعته يقرأه من هناك. قال المؤلف رحمه الله وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير بمساءلة. طيب في نسخة وكذلك الإيمان بمساءلة أي نسخة عندكم؟ بمساءلة عندنا بمسألة ومساءلة أحسن. وكذلك الإيمان بمساءلة أحسن من مسألة. هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله مساءلة منكر ونكير. أولا منكر ونكير هما ملكان وقد صحت تسميتهما بذلك أن أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير. ومعنى منكر ونكير ليس من النكارة إنه شيء منكر الذي هو الذم هذا شيء منكر لا النكارة بمعنى عدم المعرفة بهما، أي أنهما ليسا بمعروفين عند المقبور، كما قال لوط وقال إبراهيم عن الضيوف الذي جاء قال قوم منكرون. منكرون أي غير معروفين. فهذا الميت الذي يدفن لا يعرف هذين الملكين. جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وغيره تسميتهما بمنكر ونكير، وجاء وصفهما في نفس الحديث أنهما أسودان أزرقان، وكأن المراد أزرقان أي للعينين، زرقة في العينين. جاء في أحاديث أيضا عدة أحاديث وصفهما قال بأن أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، وهذه الصفات عظيمة في مكان الإنسان فيه في وحشة، ويأتيه ملكان في هذه الصورة أسودان أزرقان، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كذا جاء في أغلب الروايات، بل في كل الروايات في الصحيحين: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ جاء في بعض الروايات عند البيهقي في إثبات عذاب القبر يقول الله من نبيك، وإلا أغلب الروايات في الصحيحين وفي غير الصحيحين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهناك يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله المؤمنين بالجواب الصحيح. أسئلة سهلة هذه، لكن الموقف صعب في قبر وملكان بهذه الصورة. ومعلوم أن الإنسان المواقف العظيمة حتى في الدنيا تنسيه بعض ما هو معلوم عنده يقينا. على سبيل المثال يعني ما قد حصل لي عدة إخوة أخبرونا به في هذه المعارك مع الرافضة، ربما يحصل قتل خطأ، قال نطلع على إنسان مرارا نكرر عليه من أنت أو من أين أنت مع من أنت، لا يستطيع الكلام. وهذا عدة، قد أخبرني بعدة من الإخوة أنه لا يستطيع أن يجيبهم بشيء، بعضهم يرجع يهرب، وربما قتل وقتله ذاك خطأ ظنا من أنه من العدو. فهذا في الدنيا موقف يسير، كيف هذا في القبر وهما بهذه الصورة؟ فالمثبت من ثبته الله تعالى، وعلى قدر إيمان العبد بهذه الأصول العظيمة التي قد شرحها الإمام النجدي رحمه الله في كتاب مشهور بين طلبة العلم الأصول الثلاثة، شرحها فسرها وبينها أحسن بيان. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، وقد دلت على هذه المساءلة التي تسمى بفتنة القبر، تسمى بفتنة القبر، دلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة وأجمع عليها السلف. أما من القرآن فدليلها قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بفتنة القبر. قال: الميت إذا سئل في قبره من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال: فذاك قول الله يثبت الله الذين آمنوا. ولا يشكل على هذا الحديث الذي مضى في الدرس الماضي، حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بعذاب القبر، فإن الفتنة يترتب عليها النعيم أو العذاب، فعذاب القبر ونعيمه مرتب على الفتنة، من أجاب فيها نعم، ينادي منادي من السماء صدق عبدي فيحصل له النعيم، ومن لم يجب يعذب، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي. هكذا أيضا جاء في حديث أنس في الصحيحين، أي أدلتها من السنة كثيرة، كحديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه. جاء في حديث البراء زيادة أنها ترد إليه روحه، فترد إليه روحه فيأتيه ملكان يقعدانه، نؤمن أنه يقعد، أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. بعض الناس يقول: كيف يقعد؟ هو قد نصب عليه اللبن أو الحجارة، ما في مجال لأن يقعد، نؤمن أنه يقعد. قد جاء في أحده يمد له قبر ومد بصره، فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فإذا ردت إلي روحه وأقعد أتاه الملكان. فالظاهر أن الفتنة، بل هذه الأحاديث صريحة في أن الفتنة بعد الدفن مباشرة، وأن العذاب أو النعيم مرتب على الفتنة، على فتنة القبر يرتب عليها العذاب أو النعيم، كما في حديث البراء، وهو من أحسن الأحاديث سياقه الذي فيه قبض الروح والصعود بها إلى السماء ثم إرجاعها إلى الأرض ثم المسألة. قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم، قال: وقد أجمع أهل السنة على ما تضمنه حديث البراء. كل ما تضمنه حديث البراء أجمع عليه أهل السنة، ومنه إعادة الروح في الجسد، إنما خالف في هذا ابن حزم رحمه الله ورد عليه العلماء وضعف هذه الرواية بأنها من طريق المنهال، والمنهال ثقة، وكان اعتمد طعن شعبة عليه، ومعروف طعن شعبة عليه أن أهل العلم خالفوا في هذا الطعن على المنهال. فإذا هذه الفتنة نؤمن بها كما أخبر بها القرآن وكما أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة قد دلت الأدلة أنها تكون في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم، فقد جاء في الصحيحين في قصة اليهودية التي دخلت على عائشة رضي الله عنها تقول: أعاذكم الله من فتنة القبر وعذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما قالت هذه اليهودية، قال: إنما تفتن يهود، وهذا كان في أول الأمر، قال: إنما تفتن يهود. ثم بقي عليه الصلاة والسلام أياما ثم قال: يا عائشة، أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال؟ أي فتنة عظيمة. فهذه الفتنة تقع لهذه الأمة ولغيرها من الأمم إلا من صح الدليل بأنه لا يفتن في قبره. وهكذا أيضا يفتن في قبره كل أحد، يعني من أصناف الناس، من المسلمين والمنافقين والكافرين، يفتن المسلمون الذين ظاهرهم وباطنهم الإسلام، ويفتن المنافقون الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، ويفتن الكافرون كما جاء في الأدلة أيضا في حديث البراء قال فأما المؤمن ثم قال وأما الكافر، وفي بعض الروايات وأما المنافق، فهم يفتنون في قبورهم. وهكذا يفتن الرجال البالغون بإجماع العلماء، ويفتن الصغار عند جمهور أهل السنة كما عزاه إليهم شيخ الإسلام رحمه الله لعموم الأدلة. فالأدلة عامة في كل ميت، أنه إذا قبضت روحه قال ترد روحه في جسده، وهذا عنده روح. قبضت من جسده ثم ترد إليه في قبره، كما جاء أن الصبي يمتحن في الآخرة يكمل له عقله، كذلك في القبر. ولا أعلم أنا دليلا يفرق بين الكبير والصغير، مع أن ظاهر الأدلة في عموم الموتى أنهم يفتنون في قبورهم، وهو كما قال شيخ الإسلام هو الموافق لما سار عليه أهل السنة والجماعة. تفتن كل أمة بنبيها، تفتن كل أمة بنبيها، يسألون عن ربهم ودينهم وعن الرجل الذي بعث فيهم، أي من أنبياء الله. جاء في أحاديث أن طائفة من الناس، أصناف من الناس ينجون من فتنة القبر، كالشهيد الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يفتن الشهيد في قبره، قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وهكذا من مات مرابطا وإن لم يقتل ولو مات موتا، جاء في الحديث أنه يؤمن من فتنة القبر. وقبل ذلك الأنبياء لا يفتنون، فقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن الفتنة قال أما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون، فبي تفتنون وعني تسألون. فالناس يفتنون ويسألون عن أنبيائهم. اختلف العلماء في الصديقين، هل يفتن الصديقون في قبورهم؟ من أهل العلم من قال لا يفتنون، إذا كان الشهداء لا يفتنون فالصديقون أعلى مرتبة منهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر الشهداء بعد الصديقين. قالوا وهذا اسمه صديق، أي قد بلغ ذروة الصدق وتبين صدقه وتحقق. فالفتنة في حقه لا داعي لها مع أنه قد تبين صدقه، كذا قال بعض العلماء. واختار بعضهم أن الصديق يفتن في قبره كسائر الأمة، ولا يقتضي تفضيل الشهيد عليه بأن الشهيد لا يفتن فكذلك الصديق. قالوا فهذه مزية للشهيد، خصوصية للشهيد، ولا يلزم منه أن يكون أفضل من الصديق من كل وجه. استدل ابن القيم رحمه الله لهذا بحديث عمر رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتاني القبر الملكين قال يا رسول الله أنكون كما نحن الآن؟ وفي بعض أعقولنا معنا كما نحن الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن أكفيكهما. وفي بعض الروايات قال يا رسول الله أو معنا عقولنا كما نحن اليوم أو معنا عقولنا كما نحن اليوم؟ قال نعم. قال إذن ففي فيه الحجر، أي أجيب بالجواب وألزمه الحجة. وهذا الحديث حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله قال فعمر رضي الله عنه ذروة الصديقين، فإذا كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل له ذلك فغيره من الصديقين من باب أولى، أو من ذروة الصديقين، فإن أفضل منه الصديق أبو بكر. يقول قائل إنما هذا حكم عام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما عاما وسأل عمر عن حكم عام، أي هل يكون الناس حين يفتنون عقولهم معهم كما هي اليوم؟ قال نعم. لكن وجه الاستدلال بقد يقول قال إن عمر حين قال إذن أكفيكهما لو لم يكن ممن يسأل لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يسأل أو نحو ذلك. فهؤلاء جاءت الأدلة وصحت الأدلة أنهم لا يفتنون في قبورهم الصديق، الدليل يدل على أنهم يفتنون في قبورهم. جاء أيضا في بعض الأحاديث يحتاج مزيد نظر، كنا قد سبقنا تذاكرنا وأنه حديث حسن له طرق وأفادنا بعض الأخوة باختلاف فيه وأن الطرق لا يتقوى بها ويحتاج مزيد نظر، ما تمكنت من النظر فيه. الذي المؤمن الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، حديث عبد الله بن عمرو وغيره عند الترمذي، من مات ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا لا شك في إذا صح الحديث في الذي يكون مؤمنا صالحا ويكرمه الله تعالى بالموت يوم الجمعة. فإذن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بمساءلة منكر ونكير للميت في قبره كما وردت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحسن من تكلم على هذه المسائل لمن أحب مراجعتها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الإيمان بالجنة والنار، وسيأتي إن شاء الله. أم أحمد، هل نقول المنكر والنكير أو نقول الملكين؟ قال المنكر والنكير، هكذا هو. يعني نعم قد صح الحديث به منكر ونكير، وكما سمعت أن معنى منكر ونكير أي ليس معروفين عند هذا المقبور، لأول مرة يراهما، كما قال إبراهيم حين قال له سلام قال سلام قوم منكرون، قال إنكم قوم منكرون، أي لا نعرفكم من أنتم. أخ يستشكل يقول عمر رضي الله عنه شهيد، فهل يدخل في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة؟ وقد جاء في الحديث أثبت أحد إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هو عمر شهيد رضي الله عنه وقتله ذلك المجوسي، وهو شهيد بنص الحديث. بقي الحديث السابق كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة من مات مرابطا في سبيل الله، ظاهر الحديث أنه في من مات في أرض المعركة، وإلا فعمر رضي الله عنه شهيد. ها؟ ماذا قال؟ نعم هو مرابط بشهيد كما بالحكفة ببارقة السيوف فوق رأسه الذي مات مرابطا. أخي يفيد عن النووي رحمه الله النقل بذلك، وأن المراد بالشهيد الذي قتل في أرض المعركة، وعمر شهيد بنص الحديث، لكن ذاك الحكم في من قتل في أرض المعركة، يعني غسل، يعني عومل المعاملة أن من يكون شهيد في الآخرة. أخ يقول: ما هو العمل الذي ينجي من عذاب القبر؟ أيضا راجع لتتوسع وتقرأ أحسن كتاب ابن القيم رحمه الله، المسألة أظن 9 أو 10، الأسباب المنجية من عذاب القبر في كتاب الروح، ذكر الأسباب وسرد الأدلة في الأسباب التي تنجي من عذاب القبر، وذكر في مسألة أخرى الأسباب التي توقع في عذاب القبر وذكر أدلتها. فيعتبر كتاب الروح لابن القيم أنفع كتاب تكلم عن عذاب القبر ومسائله وما يتعلق به مع أحكام الروح أيضا، أحسن ما تجده من الكتب والمناقشة وذكر الأدلة. أخ يقول: ما حكم التسمية بأسماء الملائكة للذكور؟ وقد جعل ابن القيم رحمه الله فصلا في ذلك في كتاب تحفة المودود، وأن ذلك جائز لم يرد في المنع منه دليل شرعي. أما الإناث فلا يجوز أن يسمي الإناث بأسماء الملائكة، فإن الله تعالى أبطل مقالة الكافرين إن الملائكة إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا يجوز تسمية الإناث بأسماء الملائكة. أيضا مما يجتنب تسمية البنت ملك، فإن الملك أبطل الله تعالى مقالة المشركين في ادعائهم أنهم إناث وكفرهم بذلك. أخ يقول: التحقيق الذي لك على كتاب الروح هل طبع؟ هو جاهز إن شاء الله، الله ييسر بطباعته، عرضنا على بعض الدور وإلى الآن ما وافقوا عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.